حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جناب الشريف إلى سلسلة طريقتنا الشاذلية الهاشمية الدرقاوية العلية وإلى روح المصنف سيد الشيخ عبد الكريم القشيري وبنية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين: سمعت الشيخ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول: تاب بعض المريدين ثم وقعت له فترة، فكان يفكر وقتا لو عاد إلى توبته كيف حكمه؟ يعني هذا ما يحصل لكثير من الذين يصابون بالفترة والكسل بعد نشاط التوبة في العيش في ذوق ثمرة التوبة. يعني التوبة ثمرة، يعيش الإنسان أنسها زمنا ثم يدخل عليه الشيطان ليحبط عزيمته ويثبط من همته، فيدخل عليه فكرة أنه أنا بعد أن تبت إلى الله عز وجل وكنت صادقا في توبتي والآن أريد أن أرجع، فماذا لي وهل يقبلني ربي؟ ولا يقفوا عند قضية القبول مثلا أو الطمع في القبول، يقول له أنت وين؟ يعني كنت أنت في مقام معين لما كنت قبل التوبة ثم تبت أو قبل التوبة، والآن تريد أن تتوب بعد هذه الفترة، بعد هذه الغفلة، يعني حتى لو تبت بدك ترجع من أول وجديد. هذا ما يداخله الشيطان على كل إنسان يريد أن يجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. والحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لا يعامل معاملة البشر للبشر. ربنا جل في علاه ينظر إلى القلوب وينظر إلى مسألة إقبالهم. لذلك يعني انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى كتب محبته للتائبين، يعني فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلما كتب المحبة للذي يتوب إليه ولم يحد التوبة برقم مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو مية، نعم قد يعصي الله الإنسان عدة مرات، تزل قدمه ثم يتوب ثم تزل قدمه ثم يتوب ثم تزل قدمه ثم يتوب، فهل يتوب الله عليه؟ ما دامت الشمس تشرق من مشرقها فباب التوبة مفتوح، وبمجرد أن تشرق الشمس تشرق من مغربها، وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى، هنا يغلق باب التوبة. هذا إشارة إلى إيش؟ إلى رحمة عظيمة من الله عز وجل أن مولانا جل في علاه ذكر لك أن باب التوبة مفتوح بكون الشمس تشرق من مشرقها، يعني لا أن الله عز وجل يرهبك يذعرك، لا، الشمس عم تشرق من المشرق، معناته باب التوبة لساعته مفتوح. وقد حذرك أن باب التوبة يغلق إذا أشرقت من مغربها، لا يأتين يوم وتؤمر الشمس أن تتحول من جهة المشرق إلى المغرب، يعني تعكس أشعتها، تعكس في جهتها، يومها ينتهي كل شيء. هذا إشارة إلى رحمة عظيمة واسعة من الله تبارك وتعالى. فما ينبغي للإنسان أن ييأس من جهة، وما ينبغي أن يظن أن الحق سبحانه وتعالى يزيل عنه ما كان عليه من عمل. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بل ربما كانت توبته سببا لمتابعة التعرف في معراج تلك المعارف، ولا يمكن أن يتعثر بشيء ما دام عالما أن له ربا يغفر الذنوب جميعا. لاحظ الآن تتمة القصة. قال: تاب بعض المريدين ثم وقعت له فترة، فكان يفكر وقتا لو عاد إلى توبته كيف حكمه؟ قال: فهتف به هاتف. ولعله طبعا إذا سمعنا مثلا فنودي من سره أو سمع هاتفا أو إلى آخره، هذه حالة أيها الإخوة تحدث للصادقين في لحظة الطي. هذا الطي يطوى الحس بالمعنى، فيغدو المرء كأنه نائم، وأصدق الرؤى أن يكون الإنسان يقظان في نوم أصدق الرؤى، يعني يسموها القهوانية السادة العارفون. شلون يعني؟ يعني لا نايم ولا صاحي، يعني نوم صحوة ويرى الرؤيا، فهذه أقرب للحقيقة 100%. فيطوى حسه في معناه فينام نص نومه، أو ربما ينام فيرى رؤيا، لكن إذا هتف من سره أو من طياته أو سمع هاتفا فهذا يعني أن حسه طوي في معنى وهو بين النائم واليقظان، ثم يسمع بإيش؟ لا بسمع الحس، مو بسمع الأذن، بل بسمع البصيرة، يعني بسمع الروح يسمع الهاتف. دائما يرتقي المرء أيها الإخوة في معارج التعرف كلما غلب معناه حسه، فإذا انعكست المسألة صار صاحب نظر إلى محسوسات وحسابات ليس إلا. يعني دائما وراء الحياة الحسية سر هذه الحياة. يعني مثلا أنا حينما أتحرك بجوارحي لو نظرت إلى اليد دون أن أتبصر وأتدبر حقيقة المحرك لهذه اليد فبكون أنا جاهل المعنى تماما، وليس ومن ليس عنده معنى فليس ذا معنى. نعم، فهذه اليد تتحرك بسر إيش؟ بسر ما يسميه الطبائعيون مثلا الحياة، شيء اسمه الحياة، لكن الحقيقة عند أهل الفهم والعقلانية، أقول العقلانية مع روعة وجدانيات القلب في لطائفيته، ما الذي يحرك هذه اليد؟ شو تقول لي أنت؟ سر الروح، سرها في الروح تتحرك بما خلق الله عز وجل في طيات هذا الجسم مما يسمى الروح، فالروح هي سر الحياة. ويوم أن يسحب الحق تبارك وتعالى سره من هذا الجسد، نحن بنقول عبارة أمرار، صاحب الأمانة أخذ أمانته، انسحب السر الإلهي، طلع السر الإلهي، هذا كلام مظبوط، كلام معرفي هذا. أي صاحب الأمانة أخذ أمانته، انسحبت الروح، طبعا آخر ما تخرج من اليأفوخ منها هنا، تبدأ من رؤوس الأصابع ثم تخرج منها هنا، فإذا سحبت الروح شو صار الجسد؟ جثة هامدة ما عاد له أي اعتبار، وترى بلا روح يؤول إلى إيش؟ إلى الفناء، سبحان الله وبحمده. لذلك لما كان للروح هذا المستوى العالي من قضية الصلة بالله عز وجل أشير إلى أنها من أمر الله. وقلت لكم يوما ما سمعته من بعض أهل العلم ومنهم الدكتور حفظه الله، دكتور البوطي حفظه الله، يقول ما الروح إلا رسول الله إلى الجسد. قل الروح من أمر ربي، ما الروح إلا رسول الله للجسد. هذا الجسد قفص وعصفوره هذه الروح، فكلما طوعت هذه الجوارح هذا الجسد على ميزان ما كلفك الله به كلما أخذت الروح حقها، يعني كلما خففت صلتك بالكفائف. يعني مثلا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهجية في كل شيء. لنقف مثلا عند قضية الطعام، إذا أفرط الإنسان في الطعام غلب بمعدته أثر اللطائفية في قلبه، فيعني ما عد يتحرك منه إلا يعني ما ثقل، وهذه الروح كل ما لا بتشوف قضبان قفصها كترت، فلذلك تتأثر. لذلك أمرنا بأن نعتدل في الطعام، بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول حسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبة، يقمنا صلبة. هذا كمثال، ليش؟ قال من أجل ألا تؤثر على سر حياة هذه الجوارح فتتطبع هذه الجوارح بالمحسوسات، يظاهرها حس ولكن ما المحرك لها؟ سر الحياة الحقيقي ألا وهي هذه الروح. الروح أيها الإخوة من علياء الله أم من شأن أرضي؟ من علياء الله تبارك وتعالى، أما الجسد فمن شأن أرضي بحكمة الله تبارك وتعالى، فلذلك هذه الروح ينبغي أن تأخذ حظها من شأن الصلة الدائمة بالله تبارك وتعالى عبر توازن الجسد بتطبيق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في شيء اسمه كثائف، في شيء اسمه لطائف. الكثائف كل ما يتعلق بالمحسوس، فإن كنت مرتبطا كل الارتباط بالصور والأثر فقط، فهمك في عقلك أن يخزن بالمعلومات، وهمك في معدتك أن تخزن بالمطعومات، وهمك في يدك أن تتقوى بالعضلات، وهمك في قدميك أن تتقوى بالخطوات. ماذا حصل في هذه الحالة للروح؟ تعبت جدا. طيب وما حفظ القلب؟ هنا بمجرد ما نعمل خلل للجوارح الروح كشت وأظلمت 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 عليها حياتها حتى تضيق ذرعا من هذا الجسد، وربما تشكو حالها إلى ربها. نعم، فحتى الروح فيك من جملة الأمانات التي استودعت إياها. وربك يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قل الروح من أمر ربي. عذرا لهذا التفريع، لعلي أنا شطحت يمكن أو صار معي شطط، ما أدري. كل يأخذ حظه على حسب ذوقه، وإن شاء الله كلكم من أهل الذوق. جعلني الله وإياكم على معراج التعرف. الروح لفوق بتطلع، والجسد دائما يتعلق بالأرض يخمل. أوعى أوعى أوعى، خليك طاير خليك طاير. نعم، هاي مشان كلمة فهتف به هاتف. هذا الرجل، هنا السؤال الذي يعرض نفسه، وقف متألما على نفسه متأملا شأنه، يسأل يسأل عن قضية القبول. إذا رجع إلى الله، هذا يشير إلى ترجمة الندم، وأمر من مثل هذه الأمور لا يتعلق بالجسد، يتعلق بالروح، يتعلق بحظها الذي غاب عنها، يتعلق بالقلب، يتعلق بسره الذي من أجله استودعت هذا القلب. فلذلك جاء الهاتف من الداخل، من طيات ما بداخلك من قضية المشاعر والأحاسيس. فسمعت بسمع البصيرة هاتف الحق، قل الروح من أمري ربي. قال فهتف به هاتف، يا فلان أطعتنا فشكرناك، أي شكرنا عملك، أي أثبناك. أطعتنا فشكرناك، ثم تركتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. من عظيم عطاء المولى أيها الإخوة للتائب أنه مو فقط يغفر، أعطي بالك، نحن نعيش إذا تبنا توبة نصوح إلى الله، نصوحا إلى الله تبارك وتعالى، تكون مقدمة النتائج، مقدمة النتائج الغفران، ونهاياتها الثواب والأجر الجزيل والصعود في معراج الوجدان. البداية المغفرة، لكن ما بتقف عند المغفرة، لأنه كلمة الغفر سترة، يعني إذا بس سترك هو أصلا وأتعصيته سترك، وأتعصيته سترك. هلأ من عادات الله عز وجل للعباد في إحسانه أنه لا يعقب العقوبة مباشرة، هذا بس إلا استثناء من القاعدة، لا يعقب العاصي، يعقب فعل العاصي بالعقوبة مباشرة. يعني إنسان عصى دغري إجت الضربة، هلا كيف في ناس بتعصوا ما بتجيهم ضربة دغري؟ ليش؟ قال لأن من عادات إحسان الله عز وجل أن يمهل العاصي، ده من كرمه. بل إن رقيبا معه امتياز أن يمنع عتيدا كتابة الحسنات، أو إن رقيب عتيد ورقيب عتيد، حقيقة مشان كفائدة، ملك اليمين وملك الشمال كلاهما اسمه رقيب عتيد، هذا المعتمد عند المفسرين. لكن ملك، والدقيق في الكلام أن نقول إن ملك اليمين مجاز بل معه امتياز أن يمنع ملك الشمال كتابة السيئات إلا بإذن منه. قال فيرجئ العاصي ساعات وساعات قبل حتى كتابتها، يعني مو مسألة العقوبة، الرقيب الرقيب عتيد ما له علاقة بالعقوبة، له علاقة بالكتابة، كتابة الحسنات وكتابة السيئات فقط. لكن مع هذا ملك الحسنات يمنعه، يوقفه، انتظر لعله يتوب، لعله يؤوب، لعله يثوب، لعله يرجع، استنى، لا تكتبه، لا تكتبه، لأنه قد تكتب إيش؟ حسنة، قد تكتب حسنة بإيش؟ بالتوبة. قال فبداية رجعتك إلى الله عز وجل مغفرة، ستر، ووسط ذلك العفو، ونهايات ذلك التعرف. يعني الله عز وجل أدبك بأدب الإسلام في قضية العفو، وأحب منك أن تتخلق بمعاني أسمائه. فقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بعدين شو قال له؟ والله يحب المحسنين. قال لك أنت بدايتك بتكظم الغيظ، فإذا قضمت غيظك لي استطعت أن تحسن. يعني حتى هذا اللي أساء لك كظمت غيظك ما انتقمت منه، بعد شوي عفوت عنه، يعني محيت، العفو المحو على فكرة في المعنى اللغوي، إيه؟ بعد منا أحسنت لمن أساء إليك. فمن أولى بهذا العطاء وهذا التخلق، هذه الصفة؟ الله يحب منك هذا، لكن الله عز وجل يعطي. ولكن شتان شتان بين عطائك وعطاء مولاك، قل كل يعمل على شاكلته. نعيدها فكم هي مستعذبة. يا فلان أطعتنا فشكرناك، شكرنا فعلك أي أثبناك، ثم تركتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. واعلم أن قبول الله سبحانه وتعالى لك إنما هو فتح باب الضيافة بما هو أهله. فكم من إنسان عثر فرجع إلى ربه فغفر، ثم رقاه إلى مقام الإحسان، فرأينا منه تجليات وثمرات وخيرات وبركات، إلى أن أثر حاله في غيره، إلى أن أثر حاله في غيره. إيه نعم أيها الإخوة، نعم. قال فعاد الفتى إلى الإرادة ونفذ فيها، نعم. فإذا ترك المعاصي وحل عن قلبه عقدة الإصرار، يعني لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، أعطي بالك. هلا خلينا نوقف عند جانب جلالي بعض الشيء. قد يصر الإنسان على فعل، كل ما قلت له بيقول لك إيه إن الله غفور رحيم، جرأة على الله. نعم ما اختلفنا، طمعا في رحمته، لكن ليس تقول هذا الكلام تتبجح وأنت متلبس في المعصية، هذا جرأة على الله سبحانه وتعالى. إيه نعم. فتجده يصر على الصغيرة، وأجمع العلماء أن الإصرار على الصغائر من الكبائر، لذلك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، ولا كبيرة مع الاستغفار. لذلك هون شو قال لك؟ وحل عن قلبه عقدة الإصرار وعزم أن لا يعود إلى مثله، فعند ذلك يخلص إلى قلبه صادق الندم. يعني ينفذ إلى خلاصة عمله الذي ابتدره، فيتأسف على ما عمله، ويأخذ في التحسر على ما صنعه من أحواله وارتكبه من قبيح أعماله، فتتم توبته وتصدق مجاهدته، واستبدل بمخالطته العزلة وبصحبته مع إخوان السوء التوحش منهم، استبدل بمخالطته العزلة أو العزلة يا صاحب الكسر أيضا فيما أذكر إن لم تكن الذاكرة، يستبدل بالمخالطة. شو المخالطة؟ مخالطة مال، يعني من لا يرضي الله تبارك وتعالى، أو مخالطة الأشياء التي تحدث في القلب الغفلة وتوجد في القلب نكتة سوداء فاعتزل عن ذلك. والمقصود هنا بالعزلة أو العزلة المقصود منها إنما هو البعد، البعد كل البعد عما يشوش عليه طريقه إلى الله، لا أنه يدخل غرفة ويغلق بابه وما عاد يطلع من بيته نهائيا، لا لا، إنما هو داعية إلى الله بكل المقومات وبقدر ما أعطاه الحق، بل بقدر ما أعطاه الله من مقومات، ولكن يبعد أو يبعد نفسه عما يشوش عليه فيعتزل مثل ذلك، ويعتزل أصحابه ويعتزل أهله من هذا النوع، أهل هذا التشويش بالذات. ثم قال وبصحبته مع إخوان السوء التوحش عنهم، يعني ما عاد يحسن يأنس بهم إلا إذا صاروا مثله. حضرني قصة الآن أيها الإخوة، يعني ما نقول بس نملح بها الدرس ولكن نحرك بها المشاعر أيضا. كان رئيس عصابة، نستعمل اللهجة العامية شوي، كان في رئيس عصابة اسمه عكبر الكردي، ورئيس عصابة على مستوى الاختصاص. فهذا الرجل يعني كان شأنه أن يقطع الطريق، وقطع الطرقات هذا أمر من أكبر الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. ففي مكان من الأمكنة جلس وعصابته ليستريحوا، فجعل يتأمل، فوجد طائرا يطير من نخلة مثمرة إلى نخلة غير مثمرة. طار أول مرة صدفة، ما لقى إلا رد رجع يحمل تمر ويجي على النخلة غير مثمرة، مرتين ثلاثة ما عصفيت بنظرتهم، ما عصفيت صدفة، فتسلق إلى النخلة غير المثمرة فوجد فيها أفعى عمياء ثغرة ثغرها فاها، فعامل هيك والطير عم يجي ياخذ تمرة من هون يحط لها تمة ورد يرجع. فبكى، شوف الصلح منين اجا، فبكى وقال يا رب هذا حيوان أذن رسول الله بقتله وقد ضمنت له رزقه، أفلا أعتقد أنك ضمنت رزقي؟ نزل وقد تغير منه الحال، ما له إلا شمر، توضى، غير حاله، غير حلاسه، حكيه صار ظريف، طلعوا عليه العصابة تبعه، قالوا إلى أين؟ قال أفترق عنكم فقد اصطلحت مع ربي. قالوا فنحن على ما أنت عليه، كنا معك عصابة شر، خلينا نصير عصبة هلأ للخير. إلى أين؟ قال نتوجه إلى مكة المكرمة، ولعله كان موسم حج. في الطريق استراحوا في قرية صغيرة حتى إذا ما اجتمعوا جعلت امرأة تنادي هل بينكم فلان عكبر الكردي؟ قالوا نعم هذا. قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني، قد مات لي ولد وترك صدقات، يعني هذا ضمن الوصية أوصى، وحرت بي في أمري لمن أعطي هذه الصدقات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول إذا لقيت فلانا فأعطيه هذه الصدقات. ما ترك كل شيء، فهلا صار فقير بيستحق الصدقة. أعطوا بالكم، ها قد يقول قائل إيه والله مراكبة، وعزة الله راكبة وستمائة راكبة، شو مراكبة؟ شو الحكيات؟ وعزة الله أيها الإخوة حصل من مثلها الكثير في مثل هذا الزمان، وعزة الله هنالك قصص ما زال بعض أهلها أحياء من مثلها حصل. نعم، وأعطته الصدقة فجعلت ذلك أمانة. هنالك عقيدة عند أهل الله، إذا ظهر اسم أحدهم على لسان حضرة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معلوما أو معروفا فلا بد من أن يجتمع به، يحصل لقاء. يعني كمان حضرتني قصة هلا بلكن إياها، هذيك تقشعر لها الأبدان، سمعتها بالسند العالي من سيدنا الله يرحمه، فحمل تلك الصدقات وانطلق إلى بيت الله، هاي اصطلح مع ربه. أجل عن لما حصلت الصلحة قبل كل شيء قبل كل شيء شو قرر؟ يترك رفقاء السوء من هنين العصابة تبعه اللي كان هو المعلم تبعهم، فهدى الله به لما كان صادقا في توبته. صوروا يا جماعة بعد التوبة مباشرة صار داعية إلى الله، أخلص التوبة لله وما فكر من يجيب الرزق. لما شاف هالمنظر من باب أولى وأنا مكلف ربي عز وجل، صحيح أمرني بأن أمشي في مناكبها لكن ما أذن لي أن أسرق وأن أقطع الطرقات، لا 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 لا. فهيأ الله ما وجه بالتصرف لبعض الصالحين ليترجم هذا العمل أنه صار من أهل الخصوصية عند الله تبارك وتعالى. نعم، اسمعوا مني هذه القصة، أنا سمعتها من سيدنا رحمه الله. لما توفي سيدنا الشيخ محمد الهاشمي وكان سيد وقته في زمانه، يعني على لهجة أهل الله كان رئيس دولة أهل الله، الشيخ الهاشمي في زمانه كان رئيس دولة أهل الله خاصة في آخر حياته. توفي الشيخ ولم يخلف أحدا كتخليف رسمي، إنما أجاز، أما من خليفته لا ما خلف، توفي رحمه الله. هنالك شيخ في المغرب، توفي الشيخ الهاشمي هون بالشام، هنالك شيخ في المغرب اسمه الشيخ محمد علي البديلمي، ولعله توفي الآن رحمه الله، من كبار مشايخ الطريق ومن كبار فقهاء السادة المالكية. في سنة من سنوات الموسم الحج انطلق الشيخ وبعض تلامذته إلى بيت الله الحرام، موسم حج. الشيخ شهير، شيخنا اسمه الشيخ محمد شهير عربي كاتب الصيادي الرفاعي، ولكنه شاذلي الطريق. نعم، الرفاعي من سبل سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي. في الطريق سبحان الله وبحمده يقول أحد تلامذته وقد ذكر لي القصة، أنا سمعت القصة من سيدنا وسمعت القصة ممن كان مع الشيخ أيضا، يقول كان من عادة الشيخ أنه ينتهج منهجا في عمرته في حجه في أعماله، منهج استقامة عجيب على الحس والمعنى. يعني مثلا البيت اللي أخذوا من باب كذا باتجاه باب عبد العزيز أو باب السلام أو إلى آخره، فالشيخ ما عنده يوم بيروح من هون يوم من هنيك يوم بيطلع من وراء يوم يجي من لا لا لا، هاي البيت يطلع الشيخ هيك بيفوت لوين؟ على الحرم، بيطلع من الحرم برجع على البيت، بيطلع من البيت فوت على الحرم، ما يشغلن قلبه بشيء إطلاقا. قال يوما من الأيام خرج الشيخ من باب الحرم ليتجه إلى البيت، فبلا شعور توجه بعكس الاتجاه، فقال له تلميذ من تلامذته يا سيدي ما من عادتك، يعني لو رايح رايح السوق، رايح لشي مكان يعني انت خطر ببالك تزوره، رايح عند حدا؟ قال لا، ولكن لا ادري لما اتجهت. هكذا قالوا، انا سمعت منه الله يرحمه، قال لا ادري لما اتجهت. بنا نحن رايحين لنشوف وين رايحين نحن، الشيخ ترك الامر على الخاطر الذي نزل على قلبه، اهل الله بيقولوا الخاطر الاول رحماني، مشي إذا به يجتمع بشيخ مغربي جليل، فتواجهوا هيك مع بعضهم. فالشيخ لما شاف الشيخ انجذب له، فقال له فلان، عرفه على نفسه، قال الشيخ محمد علي البديلمي. فأمن له سيدنا الفقير محمد شهير عربي كاتبي، وقام صرخ الشيخ قال الله أكبر الله أكبر، ما نعرفان ما بيعرفوا الشيخ أول مرة بيشوفه. فقال اقرأ يا ولدي، لمين؟ سكرتيره الخاص. قال اقرأ يا ولدي، ففتح الدفتر يقرأ، يقول رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يأمرنا أن نجيز فلانا. مين فلان؟ يلي اسمه هيك محمد شهير عربي كاتبي ما بيعرفه. قال فلما استيقظ قال اكتب يا ولدي كي لا ننسى، رأينا رسول الله، نفس العبارة. ثم قال بما أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر اسما منه ومجلسه الآنس الجليل، فهذا يعني أننا سنلتقي، بس شلون وين وكيف ما بنعرف. فالتقى به في مكة. أنا عم بسمع القصة من سيدنا ببيته. فقال سيدنا، قال فأنا خفت من المسؤولية. فقال يا سيدي هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا سيدي أنا أخشى من هذه المهمة. سكت. فقال ننزل إلى الشام إلى دمشق ونجيزك على الملأ. نزلوا عن نورية وما كذب خبر الشيخ. قال فنزل وأجاز. قال ثم رحل إلى المغرب أو إلى الجزائر، هو من الجزائر حصرا، من المغرب العربي من الجزائر. قال وكتب لي إجازة بخطه وأرسلها إلي. أنا بها اللحظة إجاني خاطر، شو قلت بيني وبين نفسي؟ ليت أني أرى هذه الإجازة. هي خطر ببالي خاطر، يا ريتني شوف هالإجازة. الشيخ كان عم يحكي القصة وأمسكت خطاب قلبي، بس يعني خاطر، مجرد خاطر. هلا أنت بتكون قاعد بيجيب خواطر بقلبك، فخطر ببالي إني شوفه. فسكت الشيخ ثم قام وفتح آخر درجة كان عنده فترينة، هي صدف آخر درج، عمل هيك وطالع الإجازة وفرد قدامي بدون ما يحكي أو أحكي. يا سيدي أنا شعرت أنني تصببت عرقة، يعني جاء الجواب بهذا الترتيب. أنا أحببت أن أتي بهذا الشاهد أيها الإخوة، يعني نحن جبنا قصة قديمة في من كتب الرقائق، لكن هل يحصل هذا؟ نعم يحصل، حصلت مع كثير من الناس. نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم يرى في المنام ويقول اذهب إلى فلان وسلم عليه. حصل هذا مثلا كثيرا جدا لسيدنا الشيخ محمود الحبال رحمه الله ولكثير من مشايخ الشام، فهذا يحصل. ما الذي أرمي إليه أيها الإخوة في هذه اللوحة المباركة هذا اليوم؟ الذي أرمي إليه أيها الإخوة، كل إنسان يصفو قلبه مع ربه يحرك الله له كل شيء، لكن أعلى المستويات أن يحرك الحق تبارك وتعالى لك ومن أجلك قلب حبيبك صلى الله عليه وسلم فتقوى رابطتك به. وهذا ما أتحفت به هذه الأمة، وحرم من هذا كل إنسان ينكر تلك الحقيقة. والله إنها لحقيقة مجردة، لا حرمنا الله منها ما حيينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويمدنا ما دام هذا النفس صاعدا نازلا. فكم نحن خاصة في هذا الزمان بحاجة إلى قوة الرابطة وعقد الرابطة مع قلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لأننا بحاجة إلى تحريك نوراني إلى قلب هذا الحبيب الذي هو أرأف مخلوق على وجه البسيطة بهذه الأمة المحمدية. نعم، بس كم سطر ونختم إن شاء الله تعالى. قال وبصحبته مع إخوان السوء التوحش عنهم والخلوة دونهم، ويصل ليله بنهاره في التلهف. طبعا عبر عنها المحقق بالتحسر، وهذا وارد في شرح هذه الرسالة، لكن قد تحتمل معنى آخر، وهو أنه يتلهف إلى صفاء المعرفة بعد أن زكى الله قلبه بقبول التوبة. نعم، ويعتنق في عموم أحواله بصدق التأسف، يمحو بصوب عبرته آثار عثرته، اللهم امحو زلاتنا يا رب العالمين، ويأسو بحسن توبته كلوم حوبته أي الجروح الخفية، ويعرف من بين أمثاله ويعرف من بين أمثاله بذبوله، صار له حال صار له ما قصد بالذبول انه صار جلده وعظمه، لا لا ما له علاقه هي، وانما بالسكن، بالطمانينه، بالهدوء، بكونه صار يمشي على الارض هونا، صار صاحب وقار، لا بالتصنع، وانما بنور الحال الذي سرى في قلبه فجعله قمه من القمم الذوقيه عند كل من يراه ان كان صاحب حال وذوق. ويستدل على صحة حاله هون بقال بنحوله. شو قصد كلمة بنحوله؟ يعني أنه صار كثير الصيام، قليل الطعام، متوازن الحال الدنيوي لصلته بالحال الأخروي. نعم، أقف عند هذا الحد لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم هذه المقامات التي فهمها أهل الله عز وجل ووصلوا إلى هذا المستوى بروعة أدبهم مع المولى سبحانه وتعالى، كما أسأله جل في علاه أن ينير قلبنا ويوضح لنا مسارنا وأن يشرح هذه الصدور للتوجه إلى ربنا الغفور، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفحنا بنفحة تحيل حالنا إلى أحسن حال وتزيل صدأ قلوبنا فتجعلنا إن شاء الله من التحف الهادفة الهادية التي تستحق أن تستودع في خزائن الملوك. أسأل الله تحقيق ذلك، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. كان هنالك أمل أنني أعرض عليكم بعض الشواهد الهامة، ولكن الوقت قد اداركنا، فلتكن إن شاء الله محل درسنا القادم إن شاء الله تعالى، فأكتفي بهذا القدر وأتوجه إلى الله عز وجل بطلب القبول بجاه سر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسأله لعلها ساعة استجابة أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يحيل أمرنا إلى أحسن حال مع تمام العفو والعافية، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وعلى نية القبول الفاتحة. صحبه وسلم.